أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان القول الرابع في أصحاب الإجماع، الذي مفاده تصحيح الراوي، فأصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة. هذا المبنى ابتلي بإشكال مفاده إن أصحاب الإجماع قد رواوا عن الضعاف، ولكي يتم هذا البحث لا بد من استقراء روايات أصحاب الإجماع 18 لنرى أنهم هل رووا عن ضعيف أو لا. قلنا لكي يتم النقد لا بد من ملاحظة 3 أمور. الأمر الأول، أن لا يستند تضعيف من رووا عنه إلى مذهبه، بل لا بد أن يستند إلى روايته. الأمر الثاني، أن يكون التضعيف متسالما عليه، وأما لو وقع الخلاف في وثاقة وضعف الراوي فلا يصلح هذا المورد للنقد، فلعل هذا الراوي ثقة بنظر أحد أصحاب الإجماع، لذلك قد روى عنه فلا يصح النقد به. والأمر الثالث، إن هذه المسألة ليست مسألة رياضية بحيث تنتقد بفرد واحد، فلو وجد فرد أو فردان نادران فإن القاعدة لا تنتقد، تنتقض القاعدة إذا كانت هناك حالة عامة، لا ما إذا كان هناك مورد أو موردين. اليوم إن شاء الله نذكر استقراء لأصحاب الإجماع ورواياتهم، وسنلاحظ أن أكثر 18 رواية هم 3: زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم الطائفي وأبو بصير الأسدي. هؤلاء الأعلام 3 لهم أكثر من 2000 رواية، كل واحد منهم أكثر من 2000 رواية، يعني 3 رواياتهم أكثر من 6000 رواية. وسنلاحظ أن هؤلاء الأعلام 3 في الغالب يرون مباشرة عن المعصوم. إذا يرون عن غير المعصوم ربما في 5 موارد أو 6 موارد ل5 رواة من بين 2000 رواية، فإذن هذه موارد نادرة جدا. وهذه الموارد التي رووا عن غير المعصوم، يعني رووا مع الواسطة، يعني رووا عن المعصوم مع الواسطة، أكثر الرواة أيضا ثقات. لذلك سنتطرق إلى أصحاب الإجماع فردا فردا، نحصي العناوين الواردة، لأنه مثلا زرارة تارة يروي بعنوان زرارة، تارة يروي بعنوان زرارة ابن أعين. السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث محور بحثه الكتب 4، وعادة يذكر نص العناوين الواردة في الكتب 4. فمثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو ليس من أصحاب الإجماع، لكن ورد أحيانا أحمد، هذا عنوان. عنوان الثاني أحمد بن محمد، عنوان الثالث أحمد بن محمد بن عيسى، العنوان الرابع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، العنوان الخامس أحمد بن محمد الأشعري، عنوان السادس أبو جعفر. سيد الخوي يذكر مثلا روى بعنوان أبو جعفر، له بعنوان أبو جعفر مثلا 100 رواية، له بعنوان كذا وكذا. نبدأ بزرارة بن أعين، وسيتضح من مجمل هذه الموارد أن أكثر أصحاب الإجماع في الغالب يروون مباشرة، خصوصا الطبقة الأولى في الغالب تروي مباشرة، خلاف الطبقة الثانية والثالثة قد تروي بواسطة الطبقة الثانية أو الأولى، وأغلب رواتهم ثقات، أغلب مشايخهم ثقات. الأول زرارة بن أعين روى بعنوان زرارة في 294 موردا، وبعنوان زرارة بن أعين في 117 موردا، يراجع معجم رجال الحديث الجزء الثامن صفحة 254 و267. وقد روى في تمام هذه الموارد عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق، تارة يروي عن الباقر وتارة يروي عن الصادق، أو عن كليهما، يعني عن الباقر والصادق، وأحيانا عن أحدهما، يعني من دون تشخيص هل هو الباقر أو الصادق، هذا موجود في روايات زرارة وفي روايات محمد بن مسلم. وأحيانا روى مضمرا، سألته فأجاب، مضمرات زرارة معروفة بعد، حتى لو لم يذكر مرجع الضمير معروف أنه عادة يروي مباشرة، فلا يسأل إلا من المعصوم عليه السلام. ولم يروي زرارة بالواسطة إلا في موارد قليلة جدا، فقد روى عن 14 شيخان ولم يضعف أحد منهم من 14، يعني أغلب رواياته مباشرة، وأحيانا مع الواسطة، هذه الوسائط 14 واسطة. نعم هناك كلام بالنسبة إلى 2 من هؤلاء 14. الأول أبو الخطاب الذي روى عنه رواية واحدة في جميع الكتب 4، رواية واحدة فقط، وين 2194 رواية بعنوان زرارة؟ رواية واحدة فقط عن أبي الخطاب في تمام الكتب 4، أخرجها الكليني في الكافي الجزء السادس صفحة 249 الحديث الثالث. يتم الإيراد إذا حملنا عنوان أبو الخطاب في الرواية على محمد بن أبي زينب، حيث قال الشيخ الطوسي في رجاله ملعون غال، وأيضا علي بن الغضائري كذلك، يمكن مراجعة ترجمة أبو الخطاب في معجم رجال الحديث الجزء 15 255 رقم الترجمة 10012، ترجمة مفصلة لأبو الخطاب. لعن الله أبا الخطاب، الإمام الصادق يقول لعن الله أبا الخطاب، وقد كان يأخذ كتب أبي الباقر ويدس فيها الأحاديث، إلا أن الشيخ الطوسي في العدة وهو بصدد البحث والحديث عن القرائن التي تدل على صحة الأخبار قال عملت الطائفة بما رواه أبو الخطام محمد ابن أبي زينب في حال استقامته. يراجع عدة الأصول تحقيق الأنصاري القمي الجزء الأول صفحة 151. ومن الواضح أنه بناء على هذا الاحتمال لا يثبت أن زرارة قد روى عن ضعيف، فيحتمل قريبا أن زرارة قد روى عن أبي الخطاب حال استقامته. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: ومن المحتمل أن يكون أبو الخطاب الموجود في الرواية غير أبي الخطاب محمد بن أبي زينب، فإن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في رجاله شخصين آخرين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كل منهما يكنى أبو الخطاب، ويمكن أن يروي زرارة عنهما، وهما راشد المنقري وزحر بن النعمان، وهما مجهولا الحال. إلى هنا تبين أن المورد الأول وهو رواية زرارة عن أبي الخطاب لا يتم النقض به، لأن الشيخ الطوسي ذكر أن أنه الطائفة عملت بروايته حال استقامته، وثانيا يحتمل أن يراد بأبي الخطاب غير هذا الملعون، أحد شخصين مجهولين، فإذا ما صار مسلم الضعف. المورد الثاني رواية زرارة عن سالم بن أبي حفصة، وهذا أيضا سالم بن أبي حفصة لا نجد له سوى رواية واحدة أخرجها الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب. يراجع الكافي الجزء الرابع صفحة 47 الحديث السادس، والتهذيب الجزء الرابع صفحة 109 الحديث 317. وهذه الرواية الواحدة ليست مرتبطة بحكم إلزامي، وإنما تبين فضل الصدقة. وعلى أي حال فإن الرجل قد ترجم له النجاشي في الفهرست والشيخ في الرجال، وتعرض الكشي لعدة روايات في ترجمته، ترجمة سالم بن أبي حفصة، كلها تذمه لكن فيما يرجع إلى مذهبه حيث كان من البترية. يمكن مراجعة ترجمته في معجم رجال الحديث الجزء التاسع صفحة 15، رقم الترجمة 4945. ومن الملفت للنظر أن ابن حجر العسقلاني تعرض لسالم بن أبي حفصة في كتابه تقريب التهذيب، طبع دار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة 334، رقم الترجمة 2177، وذكر أنه صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال من الغلاة، طبعا أحد أعلام السنة ابن حجر العسقلاني رجالي السنة، وكيف كان؟ فلم نر له تضعيفا في الحديث، التضعيف من جهة مذهبه، وبهذا يظهر عدم صحة النقض به على القاعدة، كما نقض بذلك السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 66. هذا تمام الكلام في زرارة، واتضح أن زرارة من بين موارد روايته التي تنيف على الألفين له روايتين، رواية واحدة عن أبي الخطاب ورواية واحدة عن سالم بن أبي حفصة، وكلتا هاتين الروايتين يمكن توجيههما، توجيه روايتي عن أبي الخطاب بأنه قد روى عنه حال استقامته، وتوجيه روايته عن سالم بن أبي حفصة من حيث أن الطعن في مذهبه لا في حديثه. هذا تمام الكلام في زرارة. الرجل الثاني معروف بن خربوذ، أحد الأعاظم لكنه قليل الرواية، لم نجد له في الكتب الأربعة غير 11 رواية، لم يروي عن الأئمة بالواسطة إلا في موردين، يراجع معجم رجال الحديث الجزء 19 صفحة 252. هذان الموردان، الأول روى عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أو واثلة، وهو ثقة، وقد عده البرقي في رجاله، عد أبا الطفيل من خواص أمير المؤمنين. والمورد الآخر الحكم بن المستورد أو المستنير، ولا ذكر له في كتب الرجال، يعني مهمل لأنه مجهول، مهمل غير مذكور، وبالتالي لا يصح النقد على معروف ابن خربوذ بروايته عن الحكم ابن المستورد، لأن الحكم مهمل وليس مسلم الضعف. الرجل الثالث بريد بن معاوية العجلي، وقع في الأسانيد بعنوان بريد في 42 موردة، وبعنوان بريد بن معاوية في 85 موردا، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في 32 موردا، وبعنوان بريد العجلي في 89 موردا. يراجع معجم رجال الحديث الجزء الرابع صفحة 191 وصفحة 199. بريد في تمام هذه الموارد يروي عن أبي جعفر أو أبي عبد الله أو أحدهما، يعني عن أحدهما عليهما السلام، من غير التشخيص أنه الباقر أو الصادق، إلا في مورد واحد، يعني تمام رواياته يروى مباشرتين بريد إلا في مورد واحد، روى بالواسطة عن مالك بن أعيان، وفي موارد قليلة روى عن محمد بن مسلم. يراجع معجم رجال الحديث الجزء 15 صفحة 161، رقم الترجمة 9816. والظاهر أن مالك بن أعين هو الجهني، لأن الجهني هو الشيعي المعروف من أصحاب الصادقين عليهما السلام، وأما مالك بن أعين أخ زرارة فلم يكن شيعيا كما نص الرجاليون على ذلك. راجع معجم رجال الحديث الجزء 15 صفحة 161، رقم الترجمة 9815. ولا يعلم رواية مالك بن أعين أخ زرارة عن أئمتنا عليهم السلام، ما كان شيعي ولم يعلم له رواية، بخلاف أخي الذي هو أعظم راو من رواة الشيعة، بعد كل واحد وعمله. وعلى أي حال فهذا العنوان لا تضعيف له، سواء كان هو الأول أو الثاني، يعني كان مالك الجهني ثقة، أو مالك ابن أعين أخ زرارة، لا يتم النقض به على القاعدة أنه لم يثبت أنه مسلم الضعف. هذا تمام الكلام في الرجل الثالث بريد بن معاوية العجلي. الرابع أبو بصير الأسدي، هذا العظيم أبو بصير، روى كثيرا ووقع في 2275 رواية، يعني أكثر من زرارة وأكثر من محمد بن مسلم كما سيأتي. محمد بن مسلم 2276، هذا 2275 رواية، محمد بن مسلم أكثر برواية واحدة. طبعا هذا روى كثيرا ووقع في 2275 رواية، روى معظمها عن الإمامين الصادقين وروى عن الإمام الكاظم وروى نادرا مع الواسطة، روى عن 9 رجال في 12 موردا، يعني 12 رواية روى مع الواسطة، وهي 12 عن 9 روى، وليس فيهم ضعيف بل هم بين الثقة ومجهول الحال. يراجع معجم رجال الحديث جزء 22 صفحة 49 رقم الترجمة 113988. قد يقال إن أبا بصير الأسدي روى في مورد واحد عن علي بن أبي حمزة كما في التهذيب الجزء السادس صفحة 395 رقم الحديث 1190، ويقال إن علي بن أبي حمزة هذا هو البطائني الضعيف فيثبت النقض على القاعدة. معروف علي بن أبي حمزة البطائني أحد أعمدة الوقف الثلاثة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، وهم زياد بن مروان القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني وزياد وعثمان ابن سعيد، 3 علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي، والثالث لعله عثمان ابن سعيد الرواسي، معروفين القندي والرواسي والبطائني الله يرحمه أستاذ ميرزا جواد التبريزي في الدرس. يقول إين سي هزار دينار داشت، اون هفتاد هزار داشت، يقول هذا كان عنده 30,000 دينار علي بن ابي حمزة، اما ذاك زياد بن مروان القندي كان عنده 70,000 دينار، اعمتهم الفلوس. استشهد الامام الكاظم في السجن انكروا امامة الامام الرضا، هذا القندي زياد بن مروان القندي لما بعث له الرضا عليه السلام ائتني بالأموال والجواري، قال أما الأموال فأكلتها وأما الجواري فقد تزوجتها وأما موسى بن جعفر فلم يموت وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر. لذلك مبدأ الوقف ليس انحراف فكري وإنما انحراف مادي، الدنيا الفلوس أعمتهم. عموما إلا أن الصحيح أن علي بن أبي حمزة البطائني هو الذي يروي عن أبي بصير كثيرا، لأن أبو بصير في طبقة أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، وعلي بن أبي حمزة في طبقة أصحاب الكاظم والرضا. فبحسب الطبقات الأنساب أن يروي البطائني عن أبي بصير، لا أن أبا بصير يروي عن البطائني، وهذا هو الموجود في الروايات. فقد روى علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير 325 مورد ورواية، راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 248. فيحتمل أن يكون المراد من علي بن أبي حمزة الذي روى عنه أبو بصير أن يراد به علي بن أبي حمزة الثمالي، وهو ثقة، كما أن أباه ثقة أبو حمزة الثمالي، هو الذي عليه أيضا ثقة. ثم حتى لو سلمنا أن المراد به علي بن أبي حمزة البطائني لا يثبت الناقل. لماذا؟ لأن علي بن أبي حمزة البطائني كان سليم العقيدة وانحرف متى؟ بعد شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بصير الأسدي يحيى بن القاسم لم يعمر إلى ما بعد شهادة الإمام الكاظم، مات قبل شهادة قبل شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. فإن جزمنا أن أبا بصير قد روى عن علي بن أبي حمزة، فمن المجزوم به أن أبا بصير قد روى عن علي بن أبي حمزة البطائني حال استقامته، لأن إلى حياة الإمام الكاظم كان سليم العقيدة. على أن الشيخ الطوسي ذكر في كتاب العدة تحقيق الأنصار القم الجزء الأول صفحة 150 أن الطائفة عملت برواياته، بروايات علي بن أبي حمزة، وهذا قد يستفاد منه وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني حتى حال انحرافه. وكيف كان فلا يعد المورد نقضا للقاعدة. هذا تمام الكلام بناء على أن المراد بأبي بصير أبو بصير الأسدي كما هو رأي المشهور والصحيح عندنا. وأما بناء على رأي السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله من أن المراد به ليث بن البختري المرادي، يعني أبو بصير المرادي وليس أبا بصير الأسدي، والسيد مهدي بحر العلوم اختار ليث بن البختري المرادي في منظومته الرجالية المعروفة. وإن كنا نخالف السيد مهدي بحر العلوم، ولكن على تقدير صحة ما ذهب إليه، فإن ليث بن البختري المرادي روى بعنوانه في 57 موردا كلها عن الإمام الصادق عليه السلام، سوى مورد واحد روى عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي وهو من الثقات، فيتم المطلوب أصلا، ما يتم النقد في ليث بن البختري. وراجع معجم رجال الحديث الجزء 15 صفحة 156. هذا تمام الكلام في أبي بصير سواء كان الأسدي أو المرادي. الخامس الفضيل بن يسار روى بهذا العنوان في 254 موردا، رواها بتمامها عن الإمام مباشرة، ولم يروي إلا في موردين عن شخصين لم يضعف أي منهما. يراجع معجم رجال الحديث الجزء 14 صفحة 359 رقم الترجمة 9456. وروى بعنوان الفضيل، الفضيل بعد صار عنوان مشترك أعم من الفضيل بن يسار وغيره، مردد بينه وبين غيره، وإن كانت أكثر الموارد ظاهران للفضيل بن يسار، يعني الفضيل تنصرف إلى الأشهر الفضيل بن يسار. في 160 موردا كلها عن المعصوم، حتى هذا العنوان عام الفضيل 160 موردا كلها عن المعصوم بلا واسطة، سوى 5 موارد بواسطة 5 شيوخ لم يضعف أحد منهم. راجع معجم رجال الحديث الجزء 14 صفحة 342 رقم الترجمة 9424. جيد. السادس محمد بن مسلم. قبل محمد بن مسلم لا بأس ببيان هذه النقطة. خادمكم حضر الدورة الأولى لشيخنا الأستاذ سماحة الشيخ حسان سويداء. في الدورة الأولى كان الشيخ الأستاذ متشددا في الرجال، ولعله كان لا يقبل مبنى الثلاثة ولا يقبل مبنى أصحاب الإجماع، ولكن هذه الدورة الآن اللي نشرح تقريرها لعلها الدورة السادسة جاءت بعد تتبع شيخنا الأستاذ. يعني الدورة الأولى كان فيها دقة، الدورات الأخيرة كان فيها تتبع. في هذه الدورات بعد تتبعه وقراءته لمعجم رجال الحديث كذا مرة وقراءته للكتب الأربعة بإجمعها كذا مرة وتتبع روايات البحار وغير ذلك والوسائل، توصل إلى هذه النتيجة من خلال التتبع أنه لم يقبل مبنى الثلاثة فقط، بل تعدى وقال مبنى الثلاثة يشمل أصحاب الإجماع، ناظر إلى أصحاب الإجماع من خلال التتبع في الروايات. تلاحظ الآن أصحاب الإجماع أغلبهم يرون مباشرة، موارد قليلة يرون مع الواسطة، وهذه الموارد التي يرون فيها مع الواسطة يرون عن الثقات والأعاظم. السادس محمد بن مسلم روى 2276 موردا كلها عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، إلا في 6 موارد رواها عن شيوخه الخمسة الذين لم يضعف أحد منهم. شو تريد بعد أحسن من هذا؟ يراجع معجم رجال الحديث الجزء 18 صفحة 246 رقم الترجمة 11804. السابع جميل بن دراج روى بعنوان جميل 372 موردا، راجع معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 117 رقم الترجمة 2369، وروى بعنوان جميل بن دراج 570 موردا. معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 124 رقم الترجمة 2370، روى قريبا من نصف هذه الموارد عن الإمام مباشرتان، وروى النصف الآخر بواسطة مشايخه الكثيرين. إذن نحن ذكرنا أن أكثر 18 روايتين هم زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل وأبو بصير، طبعا بالنسبة إلى اللي يرون مباشرتين، لكن إذا نظرنا إلى مجموع الرواة فإن من أكثر الرواة من أصحاب الإجماع روايتين هو جميل بن دراج، أكثر من 500 مورد هذا بعنوان جميل بن دراج، وبعنوان جميل 372 هاي 800 وشوي، لكن هذا 500 نصفها مباشرة ونصفها غير مباشر. إلى هنا أكثر الرواة جميل. طبعا سيأتي أيضا حماد بن عيسى غريق الجحفة ممن أكثر من الرواية. روى نصف 570 موردا عن الإمام مباشرة، وروى النصف الآخر بواسطة مشايخه الكثيرين. وأكثر جميل عن الأجلاء من المشايخ مثل محمد بن مسلم الطائفي وزرار بن أعين، ولم نرى من ضعف من هؤلاء المشايخ سوى شيخين قد وقع الكلام فيهما، وهذان الشيخان خصوصا الأول سيتكرر البحث فلا نعيد، سنرجع إلى هذا. الأول المعلى بن خنيس، والثاني يونس بن ظبيان. أما الأول المعلى بن خنيس روى عنه جميل في موردين، الكافي الجزء الثالث صفحة 39 الحديث الخامس، التهذيب الجزء الثاني صفحة 361 الحديث 14 الحديث 1496. النجاشي قد ضعف المعلى بن خنيس، إلا أن الشيخ الطوسي وثقه ومدحه مدحا عظيما، وقد روى الكشي عدة روايات فيها الصحيح وغير الصحيح تدل على علو رتبة المعلى بن خنيس، ومن هنا وثقه جملة من المحققين والمتأخرين، ووافقهم على ذلك السيد الخوئي رحمه الله. راجع تفصيل ترجمته في معجم رجال الحديث جزء 19 صفحة 258 رقم الترجمة 12525. وأتذكر أيضا السيد القائد الخامنة أيضا يوثق المعلى بن خنيس وهو الصحيح، فلا يصح النقض به على القاعدة. وهناك بحث سيار ما اندرى بعد الله يطول أعمارنا ونبحث أو لا، وهو تضعيفات النجاشي وابن الغضائري، وبعبارة أخرى تضعيفات القميين. أما توثيقات القميين فلا غبار عليها، إذا وثق واحد بعد هذا في سماء الجلالة والوثاقة، ولكن هل يؤخذ بمجرد تضعيفهم أم لا بد أن يلحظ أن تضعيفهم ربما استند إلى رأيهم في الغلو؟ لذلك المشهور أنه إذا تعارض كلام النجاشي والشيخ الطوسي يقدم كلام النجاشي لأنه متخصص وأدق، بخلاف الشيخ الطوسي الذي كان شمولي وكثير الاشتباه، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه. فلو كان الشيخ الطوسي موثقا والنجاشي مضعفا كما في المعلى بن خنيس، لا بد من النظر إلى وجه تضعيف النجاشي، فإذا استند تضعيفه إلى دعوى الغلو أو المذهب فإنه قد لا يؤخذ بتضعيفه، وهذا نقطة سيئة، وهذا بحث يحتاج أن يكتب فيه رسالة دكتوراه، دعوى الغلو عند القميين أو تضعيفات النجاشي المستندة إلى الغلو حجيتها ودلالتها، دلالتها وحجيتها، هذا بحث مهم لو واحد يكتب رسالة دكتوراه في هذا المجال. وهكذا تضعيفات ابن الغضائري التي لا نقبلها، لأن كتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا بطريق صحيح وسند صحيح، فلا نقبل تضعيفات ابن الغضائري بالنسبة يعني نظرا لعدم صحة كتاب وصول كتابه إلينا، فضلا عن دقة تضعيفاته. الثاني المورد الثاني الذي ينقض به يونس بن ظبيان، وقد روى عنه جميل بن دراج في مورد واحد في الكافي الجزء السادس صفحة 473 الحديث الثاني، والرواية ليست في الأحكام الإلزامية بل في كيفية نقش الخواتيم، إذن لا تضع يونس بن ظبيان ضعفه النجاشي وابن الغضائري، وقرن الفضل بن شاذان بينه وبين أبي الخطاب في دعوى الغلو عليهما والكذب. وقد روى الكشي روايات تدل على ذم يونس بن ظبيان، وروى روايات أخرى تدل على مدحه، وروى عنه الأجلاء، ووثقه بعض المحققين المتأخرين. سيد الخوئي رحمه الله وثقه لأنه من رجال تفسير القمي، وهو يرى أن تفسير القمي أمارة التوثيق، ثم عارض بين أمارة تفسير القمي وبين تضعيف النجاشي، واستخلص عدم ثبوت أحدهما، يعني لم يثبت ضعفه ولم يثبت توثيقه. يراجع معجم رجال الحديث الجزء 21 صفحة 204، رقم الترجمة 13862. وعلى كل حال، فإن لم نوثقه بدعوى أن التضعيف يرجع إلى مذهبه لا إلى حديثه، فهو ليس من المتسالم على ضعفه حتى ينقض به على القاعدة. ومع اعتراف السيد الخوي بتعارض الجرح والتعديل، فلا يصح أن ينقض به على القاعدة، خصوصا مع رواية ثلاثة من أصحاب الإجماع عنه. ومن الواضح أنه لا يصح النقض إلا بمن ثبت ضعفه على وجه أن يكون التضعيف مسلما. راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63. النجاشي رحمه الله ذكر في ترجمة صالح بن الحكم النيلي الأحول أن جميل بن دراج روى عنه، وقد ضعفه النجاشي. النجاشي في الفهرس صفحة 200 رقم الترجمة 533 ضعف صالح بن الحكم النيلي الأحول، إلا أننا لم نعثر على رواية جميل عن صالح النيلي في الكتب الأربعة. والنجاشي أعرف بما قال، فلعله روى عنه في غير الكتب الأربعة. الثامن عبد الله بن مسكان، وقع بهذا العنوان في 279 موردين. راجع معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 351 رقم الترجمة 7173، وروى بعنوان بن مسكان في 974 موردا. عبد الله بن مسكان صار أزيد من جميل. معجم رجال الحديث جزء 24 صفحة 35 رقم الترجمة 15181. روى في أكثر هذه الموارد عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. عبد الله بن مسكان من أحداث أصحاب الإمام الصادق، وروى كثيرا بوساطة مشايخه الكثيرين، يعني حال جميل، روى مع الواسطة، وأكثر عن الأجلاء منهم كأبي بصير والحلبي، ووثق أكثرهم، ويحتمل النقض على القاعدة بثلاثة منهم قد ادعي ضعفهم. بين هذه الروايات التي تزيد على الألف، لأنه بعنوان بن مسكان 974، وبعنوان عبد الله بن مسكان 279، كم يعني 1200 رواية. ما يزيد على 1200 رواية. يمكن النقد بثلاثة. الأول محمد بن بشير روى عنه في مورد واحد، سبحان الله العظمة، يعني شوف العظمة، يعني 1200 رواية، النقض الآن لاحظ في مورد واحد، روى عن محمد بن بشير في مورد واحد، التهذيب الجزء الثامن صفحة 316 رقم الترجمة 1178، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 47 رقم الترجمة 162، ترجم له الكشي وروى فيه روايات تشير إلى غلوه ولعنه. إذن الطعن في المذهب هذا محمد بن بشير. لاحظ معجم رجال الحديث جزء 16 صفحة 137 رقم الترجمة 10335، ولم يثبت لهذا الرجل رواية عن الأئمة عليهم السلام. محمد بن بشير ما عدنا في معاجمنا الحديثية رواية واحدة يروي عن الأئمة عليهم السلام. واختار السيد الخوي رحمه الله أن الواقع في بعض الأسانيد غيره، حيث ذكر محمد بن بشير الذي يروي عن الإمام السجاد. معجم رجال الحديث جزء 16 صفحة 142 رقم الترجمة 10336، وذكر الشيخ في رجاله محمد بن بشير الهمداني في أصحاب الإمام الصادق. معجم رجال الحديث الجزء 16 صفحة 143 رقم الترجمة 10338، ويحتمل اتحاد الآخرين الذي هو محمد بن بشير الهمداني من أصحاب الإمام الصادق، ومحمد بن بشير الذي هو من أصحاب الإمام السجاد. وعلى كل حال لم تثبت رواية ابن مسكان عن محمد بن بشير الضعيف، بل الظاهر غيره. هذا المورد الأول. المورد الثاني أبو الجارود زياد بن المنذر صاحب التفسير روى عنه في مورد واحد على ما في بعض النسخ، بحسب تحقيق السيد الخوي في المعجم، يعني على نسختين. معجم رجال الحديث جزء 22 صفحة 81 وصفحة 82 رقم الترجمة 14030. على أي حال قد يقال إن أبا الجارود ضعيف وقد ورد فيه الذم، ولكن الصحيح أن أبا الجارود لم يضعف من جهة الحديث، وإنما من جهة المذهب، لأن زيدي وشهد الشيخ المفيد في رسالته العددية بوثاقته. واختاره السيد الخوئي، اختار وثاقته، وعليه فلا يثبت النقد حتى لو ثبتت رواية عبد الله بن مسكان عن زياد بن المنذر أبو الجارود. يراجع معجم رجال الحديث الجزء الثامن صفحة 332 رقم الترجمة 4815. المورد الثالث الذي قد ينتقض به المعلى بن خليش، وقد روى عنه في 5 موارد، ومن الواضح بعدما تقدم في جميع عدم ورود النقض به. هذه الموارد الخمسة، تراجع التهذيب الجزء السابع صفحة 261 رقم الترجمة 1131، الاستبصار الجزء الثالث صفحة 148 رقم الترجمة 544، الكافي الجزء الثاني صفحة 245 وصفحة 246 رقم، وصفحة 351 وصفحة 354. هذا تمام الكلام في المورد التاسع الثامن عبد الله بن مسكان. ناخذ التاسع بعد عبد الله ونخلص، تتحملونا شوية. العاشر حماد، بعدين يجون الحمادين. الآن ناخذ العبد اللهين، الأول عبد الله بن مسكان، التاسع عبد الله بن بكير. وقع في أسانيد كثيرة، روى بهذا العنوان في 334 موردين، راجع معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 133 رقم الترجمة 6745. وروى بعنوان ابن بوكير في 564 موردين، معجم رجال الحديث جزء 23 صفحة 171 رقم الترجمة 15069. إذن أيضا عبد الله بن بكر رواياته كثيرة، 564 و334 900 وشوي، قرابة 1000 رواية. عبد الله بن مسكان أزيد جيد. روى تمام هذه الموارد عن الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الكاظم، يعني عنوان عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن أبي الحسين، أحيانا يروي عن أحدهما يعني الباقر أو الصادق. إذا عبد الله بن بكير أدرك الثلاثة، الإمام الباقر والصادق والكاظم. روى بوساطة مشايخ كثيرين أكثرهم من الثقات. إذن لاحظ الطبقة الأولى في الغالب ما يرون مع الواسطة مباشرة، زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، لكن الطبقة الثانية والثالثة في الغالب يرون مع الواسطة، لأن أكثر الروايات عن الإمامين الباقرين الإمام الباقر والصادق، شيء طبيعي يرون مع الواسطة. روى عن مشايخ كثيرين أكثرهم من الثقات وأكثر من الرواية عن الأجلاء، ولم نجد له مع تمام التتبع، تتبع شيخنا الأستاذ شيخ حسان سويدا، لم يجد له رواية عن ضعيف، ما روى عن ضعيف، قرابة 1000 رواية. زين يعني واحد يعود روح أنه ما يروي عن ضعوف. قد يقال إن من مشايخه إبراهيم الأحمري الذي ورد عنه في مورد واحد، التهذيب جزء الثاني صفحة 369 رقم الترجمة 1500 رقم الرواية 1535، الاستبصار الجزء الأول صفحة 392 رقم الرواية 1496، وهو إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي، وقد ضعفه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 186 رقم الترجمة 102. إلا أن الصحيح أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون هو المراد هنا، حيث أن هذا الرجل إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي الظاهر من كونه من أصحاب الإمام الجواد. من وين؟ بقرينة الرواة عام، من يروي عن محمد بن الحسن الصفار وابن أبي الخطاب وغيرهما، والظاهر أن المذكور في من روى عنه ابن بكير هو إبراهيم الأحمري من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 163 رقم الترجمة 55، وحين احنا منكمل 55 دقيقة. أو إبراهيم بن عبد الله الأحمري الذي عده الشيخ من أصحاب الصادقين عليهما السلام ولم يضعف أحدهما، راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 226 رقم الترجمة 198. لعلهما ولعلهما شخص واحد، وإن كان الشيخ الطوسي قد ذكرهما في الرجال معا وهو أمارة التعدد. في الختام الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر في فهرسته صفحة 200 رقم الترجمة 533 أن ابن بكير روى عن صالح بن الحكم الأحوال وقد ضعفه فيكون نقضا على القاعدة، إلا أننا لم نجد له رواية عنه في الكتب الأربعة. والنجاشي يعرف بما قال، ولكن لم نجد رواية واحدة لعبد الله بن بكير عن صالح بن الحكم الأحوال. هذا تمام الكلام في 9 من الرجال الأعظم من أصحاب الإجماع. ونختم بالعبد اللهين، ونبدأ الدرس القادم بالحمادين. العاشر حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكفي 5.